ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن مصدر وصفته بالعليم أن برنامج الزيارة يتضمن إجراء مشاورات مع مغتربين عراقيين دون إعطاء تفاصيل أخرى. أعلن رئيس الجمعية الوطنية فؤاد معصوم اليوم الخميس أن الائتلاف العراقي الموحد والتحالف الكردستاني توصل إلى اتفاق على ملف الحكومة والفيدرالية والبشمرجة وقضية كركوك، ويقضي قانون إدارة الدولة المؤقت بتأجيل التسوية النهائية لقضية كركوك إلى حين إجراء إحصاء سكاني والمصادقة على الدستور الدائم. وفي هذا الإطار نقلت وكالة فرانس بريس عن عدنان علي أحد معاوني إبراهيم الجعفري مرشح الائتلاف العراقي الموحد لمنصب رئيس الوزراء أن الجانبين أعدى مبدأ التفاهم بينهما وأنه على الأرجح سيوقع يوم الأحد. وتؤكد وثيقة التفاهم التزام العراق بقانون إدارة الدولة للمرحلة الانتقالية. وقال عدنان: كلنا متفقون على أن قانون إدارة الدولة المؤقت هو دستور هذه الحكومة. وأشار معصوم من جهته إلى موعد التئام البرلمان المنتخب كما أعلن عنه في وقت سابق، وهو يوم الأربعاء القادم الذي يصادف 16 من آذار. رفض وزير حقوق الإنسان باختيار أمين الانتقادات الموجهة إلى سجل العراق في مجال الحريات المدنية، مؤكدا أن الوضع في البلاد الآن أفضل بكثير منه في عهد صدام حسين. وكانت الحكومة أثارت قلق منظمات للدفاع عن حقوق الإنسان منذ بدأت تبث اعترافات معتقلين على القناة التلفزيونية الرسمية، ولكن وزير حقوق الإنسان أوضح أن العراق يمر بوضع أمني استثنائي. وأضاف أمين أن لبث هذه الاعترافات جانبا تربويا في إقناع البعض بعدم الانضمام إلى المسلحين. ونقلت وكالة فرانس بريس عن الوزير أمين أن الأشخاص الذين يعرضون على التلفزيون هم رجال يقتلون مقابل 10 دولارات أو 100 دولار، وأنهم يستخدمون اسم الإسلام وهم من المدمنين على المخدرات والكحول بحسب تعبير وزير حقوق الإنسان. وتوقع أمين مثول علي حسن المجيد أمام المحكمة الخاصة بعد مثول صدام حسين أمامها في وقت سابق. قالت مجموعة دولية من الأطباء في بيان أن الأرقام الرسمية للمدنيين من ضحايا الحرب في العراق أقل من الأرقام الحقيقية، وطالبت بتحقيق مستقل للتوصل إلى الرقم الحقيقي. وكالة فرانس بريس أفادت أن الأطباء سينشرون بيانهم في المجلة الطبية البريطانية يوم السبت القادم مع اقتراب الذكرى السنوية الثانية للحرب. وتشكل دعوة الأطباء محاولة جديدة لتحديد عدد المدنيين العراقيين من ضحايا الحرب بعدما قدر أطباء عددهم بمئة ألف قتيل في أرقام تقريبية نشرت في تشرين الأول الماضي. وقال الأطباء في بيانهم أن مراقبة الإصابات ضرورة إنسانية، مشيرين إلى أن فهم أسباب الموت هو من صلب مسؤوليات الصحة العامة وطنيا ودوليا. ويحمل البيان توقيع 23 طبيبا اختصاصيا من 5 بلدان هي الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا وكندا وإسبانيا. يعتزم مغتربون عراقيون في الولايات المتحدة إقامة نصب تذكاري لضحايا النظام السابق وأرشيف يوثق فضائعه في ساحة الاحتفالات التي كان صدام حسين يستعرض فيها قواته. وكان الباحث العراقي المقيم في الولايات المتحدة كنعان مكية بادر إلى إنشاء مؤسسة الذاكرة العراقية التي جمعت ملايين الوثائق وشرعت في تسجيل شهادات شفهية عن نظام صدام حسين. وأوضح أمين بغداد علاء التميمي في مؤتمر عقد في واشنطن حول المشروع أن من الضروري إيجاد موقع للذكرى في بغداد، مؤكدا أن كل مواطن عراقي ينبغي أن يعرف حقيقة ما حدث في وطنه. ونقلت وكالة فرانس بريس عن التميمي أنه وافق بسرور على تأجير موقع في قلب بغداد إلى مؤسسة الذاكرة لإقامة النصب التذكاري والأرشيف فيه. وكانت مؤسسة الذاكرة عرضت مؤخرا في مكتبة الكونغرس في واشنطن بعضا من 11 مليون صفحة من الوثائق التي بحوزتها، منها زهاء 2,400,000 صفحة توثق جرائم النظام السابق بحق الكرد. نجح فريق دولي من العلماء في استخلاص مادة البروتين من عظام إنسان قديم تاريخها 75,000 عام عثر عليها في العراق، وتمكن فريق العلماء الألمان والأمريكيين من استخلاص مادة البروتين وتحديد تسلسلها من عظام تعود إلى إنسان نياندرتال عثر عليها في كهف شنادر قرب مدينة حلبشة في كردستان العراق. ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن عضو فريق العلماء أريك فرانكهاوس قوله إن هذا الإنجاز العلمي يفتح إمكانية الحصول على معلومات بروتينية مفصلة من تجمعات بشرية قديمة لفهم تطور الغذاء البشري وفسيولوجيا الإنسان. بهذا مستمعينا الكرام نصل إلى نهاية نشرة الأخبار قدمناها إلى حضراتكم من إذاعة العراق الحر في براغ.
رفقة طيبة أتمناها لمستمعي إذاعة العراق الحر في براغ مع الفقرات المخصصة لهذه الساعة. أترككم أولا مع حسين سعيد وآخر مستجدات الأوضاع في العراق.
مستمعينا الكرام طابت أوقاتكم وأهلا بكم إلى ملف العراق الإخباري ومن أهم موضوعاته. رئيس الوزراء المنتهية ولايته أياد علاوي يقوم بزيارة مفاجئة إلى الأردن. لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ الأمريكي تستمع إلى تقرير عن إساءة معاملة محتجزين في العراق وأفغانستان وغوانتانامو. وفي الملف مواضيع أخرى فإلى التفاصيل. وصل رئيس الوزراء العراقي المنتهي ولايته أياد علاوي إلى عمان في زيارة مفاجئة للأردن لإجراء سلسلة من اللقاءات مع شخصيات عراقية مقيمة في العاصمة الأردنية بحسب وكالات أنباء عالمية. وتأتي زيارة علاوي الذي يرتبط بعلاقات وطيدة مع القيادة الأردنية قبل 5 أيام من زيارة من المقرر أن يقوم بها الملك عبد الله الثاني إلى واشنطن لإجراء مباحثات مع الرئيس جورج بوش. كما تتزامن الزيارة مع تصاعد حمى المنافسة في بغداد بينه وبين إبراهيم الجعفري مرشح الائتلاف العراقي على منصب رئيس الحكومة الانتقالية. ولم يعرف ما إذا كان علاوي الذي حصدت لائحته 40 مقعدا في الجمعية الوطنية الانتقالية المكونة من 275 مقعدا سيجري مباحثات رسمية مع مسؤولين أردنيين. وكانت السلطات الأردنية نفت أنباء ترددت في وقت سابق عن محاولات أردنية لإقناع التحالف الكردي الذي فاز ب 75 مقعدا بالتفاهم مع كتلة علاوي لترجيح كفتها في السباق نحو رئاسة الحكومة في الوقت الذي يتواصل فيه الحوار بين قائمتي التحالف الكردستاني والائتلاف العراقي الموحد. مستمعين الأعزاء لازلتم مع ملف العراق الإخباري. من المتوقع نشر أجزاء غير سرية من أحدث تقرير عن إساءة معاملة محتجزين أعده نائب الأميرال ألبرت تشيرش المفتش العام في البحرية الأمريكية يوم الخميس خلال جلسة تعقدها لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ الأمريكي. وقالت تقارير أن وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون توصلت إلى أن سياساتها لم تؤدي إلى إساءة معاملة محتجزين في العراق وأفغانستان ومعسكر غوانتانامو، كما أعلنت الوزارة أنها لم تكتشف وجود ضغوط صريحة من قبل مسؤولين كبار لاستخدام طرق قاسية في استجواب المحتجزين. لكن تقرير المفتش العام في البحرية الأمريكية وجد أن هناك انهيارا في النظام والانضباط في بعض الوحدات، وقد ساهم ذلك في وقوع إساءات. وأقر التقرير إنه كان في وسع البنتاغون أن يتدخل لمنعها فيما إذا كان استخدام أساليب أكثر قوة للمراقبة أكثر قوة. ونقلت تقارير عن مساعدين في الكونغرس اطلعوا على التقرير، وهو أول استعراض عام لما يقال أنها حالات إساءة لمحتجزين، أنه يتتبع أساسا ما قالته وزارة الدفاع الأمريكية في وقت سابق حول أن قادتها ليسوا مسؤولين مباشرة عن إساءة معاملة سجناء جنسيا أو بدنيا. ويقع التقرير السري في 368 صفحة، واستشهد مساعدون بملخص مسموح بنشره يقع في 25 صفحة. وأعلنت Human Rights First، وهي جماعة مدافعة عن حقوق الإنسان، إن مطلعين على تقرير تشيرش أشاروا إلى أنه أخفق في سد بعض الفجوات التي لم تسدها 7 تحقيقات سابقة. ونقل تقرير لوكالة رويترز عن إليزا ماسيمينو من Human Rights First إن أوجه القصور في التقارير المختلفة والتقاعس عن معاقبة أو محاكمة أي من المشاركين في وضع سياسات الاستجواب والسيل المتواصل من التقارير عن استمرار الإساءات، كل ذلك يؤكد الحاجة إلى تشكيل لجنة مستقلة من الحزبين الجمهوري والديمقراطي لفحص هذه الموضوعات فحصا كاملا. ويستعرض تقرير المفتش العام في البحرية الأمريكية 70 تحقيقا أجري في حالات الإساءة المؤكدة من بين 180 حالة تم حفظها. وقال مساعدون أن التقرير ذكر أن 23 حالة من حالات الإساءة حدثت لحظة الاعتقال، حيث المشاعر كانت متأججة في ظروف معادية. وأشار ملخص التقرير إلى أنه لم يجد أدلة تعضد الإشارة إلى أن مكتب وزير الدفاع وفريق الأمن القومي والقيادة المركزية الأمريكية أو أي من الهيئات الأخرى مارست ضغوطا صريحة من أجل الحصول على معلومات أو أعطت تصريحا من خلال قنوات خلفية للقوات الميدانية لاستخدام أساليب أكثر عنفا في الاستجواب غير تلك التي يسمح بها دليل إرشادات الجيش أو سياسة استجواب القيادة. مستمعين الأعزاء، لازلتم مع ملف العراق الإخباري. نقل عن أحد مساعدي وزير التخطيط العراقي والإنماء الاقتصادي مهدي الحافظ وشهود أن حراس أمن أجانب لا مقاتلين هم الذين فتحوا النار على الوزير يوم الأربعاء في بغداد، ونجا الوزير لكن 2 من حراسه قتلا وأصيب 3 بجروح. وكانت الشرطة العراقية أعلنت في بادئ الأمر أنها محاولة اغتيال للوزير، لكنها قالت فيما بعد أنه خطأ من جانب حراس أمن أجانب. وأبدى مسؤول في وزارة التخطيط استغرابه للهجوم، وقال إن التحقيق جار لمعرفة سبب فتح حراس أجانب يعملون لدى شركة غربية في حي المنصور النار على موكب الوزير. ويقدر عدد الحراس الأجانب في العراق بنحو 20,000 يقومون بحراسة الشركات الأجنبية العاملة في العراق ومنشآت عراقية مختلفة، كما يستخدمهم أشخاص لأغراض الحماية. وقد تصاعدت المطالب بتقنين وجود هؤلاء الحراس الأجانب مع تكرر قتل المدنيين خطأ. وعد الرئيس الأمريكي جورج بوش في رسالة تضامن وجهها إلى الرئيس الإيطالي كارلو تشامبي بإجراء تحقيق مشترك سريع وواف لكشف ملابسات مقتل ضابط المخابرات الإيطالي كاليباري على أيدي جنود أمريكيين في العراق. وأعلنت رئاسة الجمهورية الإيطالية التي أذاعت فحوى الرسالة إن الرئيس بوش أكد لتشامبي عزم الولايات المتحدة على المضي بشكل عاجل ومعمق عبر لجنة تحقيق يشارك فيها الإيطاليون لتسليط الضوء على حادث مقتل ضابط المخابرات كاليباري وإصابة الصحفية جوليانا سيغرينا بالقرب من مطار بغداد مساء الجمعة الماضي. ووصف الرئيس الأمريكي الذي كان قد سارع بعد دقائق من وقوع الحادث إلى مهاتفة رئيس الحكومة الإيطالية سيلفيو بيرلسكوني، وصف في رسالته ضابط الاستخبارات الإيطالي بأنه بطل بالمعنى الحقيقي لهذه الكلمة، معربا عن حزنه ومواساته لأسرته. مستمعين الأعزاء، لازلتم مع ملف العراق الإخباري. أقامت كوريا الجنوبية في أربيل مركزا جهزته بأحدث المختبرات لتأهيل وتدريب 134 عراقيا على قيادة السيارات وصيانتها وتصليح المعدات الزراعية وتشغيل الآليات الثقيلة. ويحتل المركز الذي بلغت كلفته نحو $1,000,000 مساحة 41 دونم، ويقع قرب المعسكر الذي ترابط فيه قوات إعادة التأهيل الكورية في أربيل. يذكر إن نحو 1700 جندي من كوريا الجنوبية سيصلون إلى العراق على مراحل حتى نهاية نيسان المقبل ليحلوا محل 3600 جندي من وحدة زيتون العسكرية التي تنتشر في أربيل منذ أيلول من العام الماضي. مستمعينا الكرام، بهذا نصل وإياكم إلى ختام ملف العراق الإخباري الذي قدمناه لكم من إذاعة العراق الحر في براغ.
هذه إذاعة العراق الحر
في براغ. سيداتي وسادتي، يعود من جديد حسين سعيد ليتابع لنا آخر مستجدات الأوضاع الأمنية في العراق.
مستمعينا الكرام، نرحب بكم مجددا وننتقل الآن إلى الملف الأمني. قالت تقارير أن الشعور العام في العراق يشير إلى تزايد وتيرة الهجمات المسلحة بعد تراجعها خلال شباط في أعقاب الانتخابات العراقية. وأضاف التقرير أن العملية السياسية في العراق في حال من الجمود في ظل الجهود الرامية إلى تشكيل الحكومة، الأمر الذي يمنح المسلحين الفرصة لتجديد الهجمات. إلى ذلك، أعلنت مصادر في الشرطة العراقية أن 2 من كبار رجال الشرطة قتلا الخميس، وأصيب ثالث في سلسلة هجمات قام بها مسلحون. مزيد من التفاصيل من مراسلنا حيدر رشيد.
اغتيل مدير مركز شرطة الصالحية صباح اليوم الخميس على أيدي مسلحين مجهولين. وقالت الشرطة العراقية إن المسلحين تزيوا بزي الشرطة وأقاموا نقطة تفتيش وهمية عند مرور المسؤول الأمني أحمد عبيس، وبعد استيقافه قاموا بإطلاق النار عليه برشاشاتهم، مما أدى إلى مقتله على الفور مع شخصين كانا معه. وفي حادث آخر، قام مسلحون بقتل 3 نساء في مدينة الصدر. حيدر رشيد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
في الموصل، أعلنت القوات المتعددة الجنسيات أن القوات الأمريكية اعتقلت في عمليات دهم مشتركة مع القوات العراقية 81 مسلحا، 58 منهم في منطقة حمام العليل. مزيد من التفاصيل عن الوضع الأمني في الموصل من مراسلنا هناك أحمد سعيد.
تم العثور على 21 جثة غرب مدينة الموصل، وعلمت إذاعة العراق الحر من مصدر في الحرس الوطني أن الجثث هذه تعود لمواطنين مدنيين ورجال الحرس الوطني العراقي و2 من المنتمين إلى القومية الكردية. وعلى صعيد ذي الصلة بالأوضاع الأمنية في مدينة الموصل، هاجم مسلحون مجهولون دورية لقوات الحرس الوطني العراقي، هذا وتتواصل حملات اعتقال المشتبه بهم والتي تشنها القوات الأمريكية والعراقية. هذه القوات اعتقلت اليوم طبيبا يدعى الدكتور فرج محمد عبد الله، والذي يعمل مديرا لمعمل الأدوية في الموصل وفي بلدة اللعفر غرب الموصل. اعتقلت تلك القوات 23 شخصا من المشتبه بهم بتنفيذ أعمال إرهابية. وعلى ذكر تلعفر والإجراءات الأمنية فيها، تم تعيين مدير شرطة جديد لقضاء تلعفر. أحمد سعيد، إذاعة العراق الحر، الموصل.
في بعقوبة، قاعدة للقوات المتعددة الجنسيات تتعرض إلى هجوم بقذائف الهاون. تفاصيل الوضع الأمني في محافظة ديالة من مراسلنا في بعقوبة سالم حسين.
تعرضت نقطة السيطرة للحرس الوطني في منطقة المفرق الجانب الغربي من بعقوبة لهجوم مسلح، وأسفر عن جرح 3 من أفراد المفرزة. كما تعرضت قاعدة للقوات المتعددة الجنسيات شمال المدينة لهجوم بقذائف الهاون، كما اغتيل أحد ضباط الشرطة واعتدوا على زوجته ونجله في منطقة التحرير. واعتقلت مفرزة من الفوج الرابع اللواء 15 من الجيش العراقي أحد أمراء جماعة سلفية ومساعديه، و5 من أنصاره، واعترفوا بتنفيذهم الأعمال العسكرية ضد المؤسسات الأمنية العراقية والمتعددة الجنسيات. وعلى صعيد المتصل، انفجرت عبوة ناسفة في مدينة المغدادية بالقرب من جسر الإنجليز وسط المدينة، استهدفت دورية للحرس الوطني وأسفر عن جرح 3 من أفراد الدورية. كما سقطت قذائف هاون على حي سكني باسم حي تموز في مدينة المغدادية، وكانت تستهدف أبنية لدوائر أمنية تقع بالمنطقة، وأسفر عن أضرار مادية وجرح مواطن. سالم حسين، إذاعة العراق الحر، بعقوبة.
ومن بعقوبة إلى كركوك، حيث اغتيل إعلامي يعمل في فضائية كردستان تي في التابعة للحزب الديمقراطي الكردستاني. التفاصيل في رسالة مصطفى محمود.
اغتال مسلحون مجهولون صباح اليوم أحد العاملين في فضائية كردستان التابعة للحزب الديمقراطي الكردستاني ويدعى لأتكاكي، وقد ذكر المقدم ياديغار محمد مدير غرفة العمليات في شرطة كركوك أن مسلحين هاجموا بالأسلحة الرشاشة كاكي في حي القادسية أحد الأحياء الجنوبية للمدينة، مما أدى إلى مختلف الحال بينما جرح أحد مرافقيه جروحا وصفت بالبالغة. ولم يصدر لحد الآن أي تعليق من الفضائية حول هذا الحادث. مصطفى محمود، إذاعة العراق الحر، كركوك.
مستمعينا الكرام، بهذا نصل وإياكم إلى ختام الملف الأمني الذي قدمناه لكم من إذاعة العراق الحر في براغ.
هذه إذاعة العراق الحر من براغ. أود أن أذكر مستمعينا الكرام أن بإمكانهم مخاطبة الإذاعة عن طريق الفاكس، والرقم هو 00420221122660. أكرر رقم الفاكس 00420221122660. هذه إذاعة العراق الحر من براغ. أهلا بكم سيداتي وسادتي في جولة جديدة على الصحافة العربية لهذا اليوم، وسنتابع في هذه الجولة الصحف المصرية والأردنية. نبقى أولا مع أحمد رجب واستعراض لأبرز العناوين في الصحف الصادرة في القاهرة.
اهتمت صحف القاهرة المصرية الصادرة اليوم بالهجمات التي شهدتها العراق أمس بالسيارات المفخخة، واستهدفت وزارة الزراعة العراقية وفندقا يقيم به أجانب وقاعدة للقوات الأمريكية. صحف القاهرة المصرية اهتمت أيضا بإعلان همام حمودي أحد القيادات البارزة في التحالف العراقي الموحد محاكمة الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين في أكتوبر القادم قبل إجراء التصويت على الدستور الجديد. ونقلت صحيفة الجمهورية المصرية عن موافق الربيع مستشار الأمن العراقي أنه يأمل في أن تبدأ محاكمة صدام خلال الفترة بين شهري سبتمبر وأكتوبر القادمين بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية. في صحيفة الأهرام المصرية الصادرة اليوم خبرا منقولا عن وزير الخارجية المصرية أحمد أبو الغيط، والذي أكد أنه على اتصال دائم بالبعثة المصرية في بغداد للوقوف على أسباب ودوافع القبض على أحد المواطنين المصريين بالعراق. وقال أبو الغيط أن هناك مصريين موجودون في السجون العراقية ولكن ليست بالأعداد الكبيرة كما يتردد، وأوضح أنه كلف البعثة المصرية بالتحقق من الأمر. ونقلت الأهرام أيضا عن أبو الغيط قوله أن مصر قبلت الاعتذار العراقي حول واقعة إساءة معاملة الدبلوماسي المصري من جميع المستويات العراقية نظرا للروابط الأخوية التي تربط بين الشعبين، وقال نحن نعتبر أن هذه القضية قد انتهت. مراسل الأهرام في العراق محمد الأنور كتب يقول أنه في خطوة مهمة تجاه تشكيل الحكومة العراقية الجديدة كشفت مريم طالب الرئيس عضو قائمة الائتلاف العراقية الموحد عن أن الائتلاف في طريقه إلى إقناع المسؤولين عن القائمة الكردية الموحدة بتأجيل البحث في مسألة مطالبة الأكراد بضم مدينة كركوك إلى إقليم كردستان إلى وقت لاحق، وهي المسألة التي كانت تشكل عقبة رئيسية أمام تشكيل الحكومة المقبلة. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، القاهرة.
أما الآن فإلى عمان لنتابع جولة هذا اليوم على الصحف الأردنية برفقة حازم بيضين.
في صحيفة الرأي يقول فهد الفانك إن في العراق الآن مقاومة متصاعدة متعددة الرؤوس والاتجاهات لا يجمع بينها سوى محاربة الاحتلال، وهناك عمليات إرهابية لا معنى لها مثل خطف الصحفيين أو القيام بعمليات قتل عشوائية وتفجير المساجد والكنائس. ويقول يعقوب جابر في صحيفة الدستور إن في العراق خللا يأبى الأمريكيون التحدث عنه، ويتمثل في مقاطعة السنة للانتخابات وهي طائفة النخبة التي حكمت العراق منذ عقود، ولن تنفع عمليات الترقيع في إصلاح هذا الخلل الناجم عن اعتماد الأمريكيين على طائفة واحدة قليلة الخبرة والتجربة في إدارة الحكم. والسؤال عند جابر هو كيف تكون ديمقراطية في العراق مع استبعاد ربع السكان الأقدر والأغنى تجربة في إدارة البلاد. في صحيفة العرب اليوم يقول جواد البشيتي إنه بسكين الديمقراطية ذبحوا ويذبحون العراق العربي، وكأن الخلاص من الحكم الشمولي لا يتحقق ويكتمل إلا بالخلاص من الشعب العراقي ذاته وبالقضاء المبرم على انتمائه القومي وبإحياء كل ما قضى تطورنا القومي والإنساني والحضاري بموته. وبعد كل هذا وقفوا يهتفون بحياة الديمقراطية التي فاض فراتها ودجلتها، فنادى أصحاب النار في لبنان أصحاب الجنة الديمقراطية في العراق أن أفيضوا علينا من مائها. وفي صحيفة الغد يقول سميح المعايطة أن أمريكا التي يهددها الشيخ حسن نصر الله بالدمار والهزيمة لقيت من مرجعياته كل الحفاوة في العراق وتحالفت مع دولة الثورة الإسلامية ورموز الشيعة في العراق. ويمضي إلى القول أنه ربما يكون أحد أسباب غضب إيران وأتباعها في المنطقة أن الإدارة الأمريكية لم تقدر المواقف التي ساندتهم في حربهم على العراق، لكن واشنطن كما يقول الكاتب تعامل الأصدقاء والحلفاء والمتطوعين لخدمتها وفق منطق زواج المتعة الذي تفهمه طهران جيدا. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، عمان.
في الختام سيداتي وسادتي أحييكم وأنقل تحيات مخرج الفترة ديار بامرني.
هذه إذاعة العراق الحر
في براغ.
Ooh, 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 حنا وردة الصيف كل ساعة شمت
أهلاً أهلاً أهلاً. موعد آخر حافل،
لكن الصراف انقطع لبضعة أيام.
إيه مضبوط، بس زيادتها تسبب خفقان القلب وإنت قلبك ما شاء الله عليه.
لم تعرف السينما العراقية منذ بداية
كانت مشكلة أطفال الشوارع في العراق المشردين الجياع والذين يتعاطون المخدرات.
مرحبا بكم أعزائي المستمعين، ونحن نلتقي في هذه الحلقة من برنامجكم حوارات.
مستمعي الكرام، طاب يومكم بكل خير وأهلا ومرحبا بكم.
هذه إذاعة العراق الحر في براغ. من إذاعة العراق الحر في براغ نقدم نوافذ مفتوحة. نوافذ مفتوحة برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم فريال حسين. أهلا أهلا أهلا. موعد آخر حافل بالمحبة والمشاعر الحلوة لقلتها رسائلكم البريدية والألكترونية، وهي تحمل رغبات المشاركة في البرنامج عبر لقاء النافذة. نحن نعد الأصدقاء خارج العراق بالاتصال بهم قريبا، وسيتولى مراسلنا في بغداد وباقي المحافظات بإجراء اللقاءات مع أصدقاء الإذاعة. أهلا بكم وبالحمام الزاجل، وابقوا معنا.
يا حمام جاي من بلادي ودى وحبابي لي بجنحك سلام،
ودى وحبابي لي بجنحك سلام.
عيونهم نامت غفت ببعادي، عيون بغياب الحبايب ما تنام،
عيون بغياب الحبايب ما تنام.
يا حمام الجاي من بلادي ودى وحبابي لي بجنحك سلام،
ودى وحبابي لي بجنحك سلام.
عيونهم نامت غفت ببعادي، عيون بغياب الحبايب ما تنام،
عيون بغياب الحبايب ما تنام.
أرحب بمشاركة الزميل ليث أحمد ضيفنا من مكتب بغداد. أهلا وسهلا ليث.
أهلا وسهلا فريال.
وطبعا كالمعتاد أرحب بالمخرج وزميلي ديار بمرني. أهلا ديار.
أهلا فريال، وأرحب مرة أخرى بكل أصدقاء ومستمعي برنامج نوافذ مفتوحة.
رحبتي وأقول عزيزاتي المستمعات، فقط المستمعات، لأن المناسبة هي يوم المرأة العالمي، وإذاعة العراق الحر تقدم التهاني للمرأة العراقية، ونأمل أن تتحقق كل الأمنيات وأن تأخذ المرأة حقوقها في الدستور العراقي الجديد. كالمعتاد هناك فقرة النافذة، وضيفتنا لهذا الأسبوع السيدة شوشانا كوهين من نيويورك، وقد أجرينا لها لقاء قبل عام في البرنامج، وهي ما زالت تتواصل مع الإذاعة من خلال رسائلها المستمرة. وآخر رسالة كانت تعبر بيها عن فرحتها بنجاح الانتخابات العراقية.
لحباب السلام.
أنا كنت كثير فرحانة وكثير فخورة
لأنني كمان عراقية والعراقيين أسود. كنت طفلة كان عمري 8 سنين. أيام الطفولة كلها قضيتها في العراق، ولذا أنا متعلقة، قلبي متعلق بالعراق، بالأغاني العراقية، بالتراث العراقي، ودائما أصلي وأتمنى أنه أنا أسافر كثير في العالم، في أوروبا، في أستراليا، عشت في أفريقيا، وأتمنى من الله أنه يفرج هذا الوقت الصعب في العراق ونرجع نزور العراق، هذا المكان اللي أنا ولدت فيه وشربت الماء من الدجلة والفرات يا أختي. هذا هو بس أتذكر كنا في العلوية وبابا كان مدير البرق وبريد، وكان عندنا بيت كبير كبير، وكانت عندنا علاقة حميمة، والله أقول لك حميمة، مع المسلمين والنصارى في العراق. ما كان فاقد أنت يهودي أو مسلم.
نعم.
وحاليا نشوف انه اذا واحد غير مسلم بيعملوا له مشاكل، وانا ابكي اقول لزوجي المعلمين تبعي كانوا من النصارى، المعلمين تبعي كانوا مسلمين، كيف حصل هذا الشيء في العراق؟ انقلبت الدنيا فجأة.
نعم. تذكرين شوشانة من أصدقائك، أصدقاء الطفولة، جيرانكم، يعني إذا كانوا مسلمين أو من مسيحيين أو من اليهود؟
أتذكر جيراننا.
نعم.
لكن أتذكر إنه كانوا من اليهود، لكن كان عندنا الحارس يحرس المنطقة كان علي البسوان.
نعم.
وبابا كان يقول لي هذا علي هو من العائلة تبعنا. واتذكر انه حسين كان فراش يشتغل مع بابا في البوست اوفيس في البريد، وهو كان بابا يقبل انه هو ياخذني في ايد حسين ويوديني للروضه. بابا قال هذا رجل امين وما بيصير ولا حاجه لبنتي، انا متاكد انه هذا رجل امين، كان اسمه حسين. انا اتذكر حسين واتذكر علي وذكر عبد الباقي بيك، كان صديق حميم لأبي، وهذا هو. وما يعني ولدانا دائما أقول لزوجي بالعراق كل شيء كان تمام، وياريت أنا كان زرت العراق كمان مرة.
إن شاء الله يا شوشان تزورين العراق بأقرب فرصة. إحنا أيضا هم نرجع للعراق لما تتاح مثل هذه الفرصة بالتأكيد، ونلتقي هناك. طيب شوشان، بالمرة السابقة قبل سنة أعتقد أنه طلبتي إحدى أغنيات نظم الغزالي، اليوم نعم. شو تطلبين أي أغنية أو أي مطرب؟
أنا دائما نعم. أحب الأغنية فوق النخل فوق، أو سليمة مراد على شواطئ دجلة مر.
طيب غنينا منها شوية.
اللي فوق النخل فوق يا با، فوق النخل فوق مدري لامع، والأغنية الثانية على شواطئ دجلة مر.
يا منيتي وقت العصر.
نعم أنا بحب، وأنا لسه كل يوم تقريبا، كل يوم مش كل يوم لكن تقريبا كل يوم،
نعم.
لما أنا في نيويورك أستمع لإذاعة عراق الحر، وأحب برنامج نوافذ مفتوحة كثير كثير، وأحب صوتك العذب.
أشكرك.
وأحب يعني أنت والله من أول درجة، أول درجة. أنا كثير كثير مبسوطة، أستمع أنا كثير للراديو والإذاعات،
نعم.
لكن انت اول 100%.
شكرا شوشانة. ونتمنى انه تستمر لقاءاتنا معك وعبر برنامج نواف مفتوحة، وما تقطعين رسائلك الالكترونية لنا، او واحنا نبقى ايضا على اتصال
ان شاء الله. وانا اريد ان اتمنى وابعث لكم اطيب الامنيات، وان شاء الله الله يحافظ عليكم ويحافظ على العراق ونرجع نزور العراق.
شكرا شكرا شوشانة،
ألف شكر وألف نجاح لكم وتوفيق.
يا نبعة الريحان حني على الولهان حني على الولهان، جسمي نحل والروح دابت وعظمي بان دابت وعظمي بان، يا نبعة الريحان
أعزائي المستمعين، ونرجع إلى رسائلكم. وهذه الرسالة من الفنان أمير العراقي، ويقول فيها: سلامي وتقديري إلى كل العاملين في الإذاعة. ويقول الفنان أنه حصل على موقع الإلكتروني للإذاعة من الشاعر الجميل مشير الساعدي، تحية لك ولمشير وشكرا.
يسعدني أن أشارك من جديد الزملاء في ريال وديار في البرنامج، وأجيب على رسالتين قصيرتين. وما أعرف الزميلة في ريال ليش انطتني أقصر الرسائل، بالرغم أنه أنا ضيف وكلها بعد كم يوم وأرجع لبغداد. ما أعتقد، يعني ما أعرف أنه هذا كرم الضيافة في ريال.
أنت ليش مستعجل؟ انتظر لنهاية البرنامج وراح أشوف يعني وين الضيافة وإيش قد هي الضيافة.
أوكي.
الرسالة الأولى هي
من المستمع مصطفى فائز، ويطلب أن نضع البريد الإلكتروني لبرنامج مواويل وشعر. اتدلل يا مصطفى، ونتمنى أن تكون رسالتك القادمة شوية أطول. ونفس الشيء نقول للمستمع حمادة 007A الذي يذكر: أنا أحد المعجبين بإذاعتكم من زمان، بس أحب أعرف هل هناك برنامج صداقة وتعارف؟ يا حمادة، لا يوجد مثل هذا البرنامج في إذاعتنا، لأننا لا نستطيع إذاعة العناوين وأرقام الهواتف أو حتى البريد الإلكتروني لاعتبارات اجتماعية وأمنية. طبعا أنت تعرفه، ولكن إن كنت تود المشاركة في البرنامج فارسل برقم هاتفك وسنتصل بك لإجراء لقاء خاص معك.
حبيب قلبي وحياتي أسأل عليك وأريدك، صدقني قلبي نسيتك وياك
عندي رسالة من مستمع من مدينة الكوت، وأعتقد هذه أول رسالة تجينا من هذه المدينة. عادة معظم الرسائل يا بصرة يا بغداد، أحيانا قليلة من شمال العراق، بس من الكوت أعتقد هذه أول مرة. ولكن الرسالة طبعا أثارت انتباهي، لأن باديها أحمد زيدان علي الوائلي بعبارة أريد حلا. يقول: أريد إنصافا من وزير التربية بعد أن بعث بشكواه إلى مكتب الوزير عدة مرات، وقضيته تتعلق بتعيينه بأمر وزاري في تاريخ 16/3/2003، وبعد فترة ظهرت قائمة جديدة بأسماء أخرى دون اسمه من قبل طبعا الوزارة، وزارة التربية، علما أنه متزوج وظروفه الاجتماعية صعبة جدا. أخي أحمد، أنا حولت رسالتك إلى مكتبنا في بغداد من أجل إجراء لقاء مع الناطق الرسمي باسم الوزارة، وأيضا لتوصيل هذه الرسالة إلى مكتب وزير التربية، وأرجو أن تبعث لي رقم هاتفك لنتصل بك قريبا.
ليه؟ وجعني قلبي تفضحني الدمعة وما اقدر اخبي ما اقدر اخبي
ليث شوف أني هس أنت قلت كنت مستعجل واتهمتنا بعدم الضيافة وهذه رسالتين قصيرة. هذه رسالة أني هسا نسيت أقول لك إياها بالبداية، هاي مكتوب عليها اسمك من المستمع على الكاظمي، تفضل.
شكرا فريال على هذا الكرم. يعني لكن خاف تدريدين تمتحنيني بالإنجليزي لأن هاي الرسالة ما مكتوبة بالعربي.
تتوقع ديار هو امتحان؟ احنا عندنا امتحان يعني.
يعني ما افتهمنا، قرأ أول رسالة قال ما عندكم كرام وما أدري شنو، طينا رسالة يعني.
لا بس هو يعني علاء الكاظمي مستخدم فشي احنا نسميه simple language، فمفهومة ان شاء الله راح نبدي الترجمة.
تدلل التهوى
ما يخالف يعني ضيف.
خلي يدلل، خلي يدلل.
الرسالة طبعا رسالة علاء الكاظمي يقول بيها: أشكركم على ما تقدمونه من خلال هذه الإذاعة، وأنا أحب الاستماع إلى برنامج نوافذ وسوق المربد، ولكني لا أحب برنامج كل شيء وكلاشي لأنه لا يحمل النفس العراقي. يا علاء، سنستضيف معدة ومقدمة البرنامج الفنانة ريام الجزائري في الحلقة المقبلة لتدافع عن برنامجها، وشكرا لك.
ذكرت ديار وأيضا هم ليث أنه أنا عندي رقم تليفون على الكاظمي، لأن سبق يعني أنا ما أنسى الناس اللي يبعثوا لي برسائلهم، وبالذات الناس اللي أجري معهم لقاءات. ذكرت أنه موجود عندنا رقم تليفون على الكاظمي، وأحاول أنه نسوي خط مباشر بيننا وبينه وبين
الفنانة ريام
من أجل أنه يتحدثون مع بعض. نعم. ويمكن يا نوقف بصف علاء يا نوقف بصف ريام،
لكن مع هذا شكرا لي.
ولو احنا دافعنا كثير يعني عن البرنامج، ما أعرف ديار أني سمعة منه ومن الزملاء ليث، أنت شنو رأيك بالبرنامج؟
والله هو لطيف يعني برنامج كل شيء كل شيء، وأني يعني داخل العراق صراحة يعني كثير من الناس اللي ملتقيهم كانوا يركزون على برنامج كل شيء وكلا شيء، انه هذا برنامج حلو بنوع من الحيويه العفويه بالالقاء، وده ينزل الى كل اطياف المجتمع تقريبا بغض النظر عن مكوناته.
نعم.
بس عموما احنا نتركهم يعني اثنيناتهم ان شاء الله في الحلقه.
نعم.
المقبله انه
يا كل من يا يقنعها.
بالضبط.
وننتقل من رسالة علاء الكاظمي إلى رسالة هذه المرة من هنغاريا. أعتقد فريال هذه أول رسالة توصلنا من هنغاريا. الرسالة من أم سامح، تطلب إجراء لقاء مع الفنان قحطان صغير، والزميلة جمان العبيدي من بغداد التقت بالفنان ودار هذا الحديث.
الفنان العراقي الكوميدي قحطان صغير عرف على خشبة المسرح من خلال مسرحية الخيط والعصفور، صقل موهبته الفنية من خلال دخوله إلى معهد الفنون الجميلة، وعن بداياته في عالم الفن أجرينا لقاء معه.
مشوار الفني بدأ بالسبعينات 72 تحديدا في المدارس والفرق المسرحية، لكنه كعمل تلفزيوني شاركت في جرف الملح، كان ذاك عمري بحدود 12 سنة في شخصية صغيرة في مسلسل جرف الملح، وتوالت الأعمال بال 74-75 مع سمير حنا في مسلسل أحزان الظهيرة إلى يومنا هذا، وحتى في مجال المسرح منا كثير من الأعمال المسرحية، يعني منها أذكر الخلاص وحكاية الحكيم أزوب للفرق الطلابية، وبعدين في معهد الفنون الجميلة من 76 اشتغلنا أعمال مع فنانين كبار قاسم محمد وفنانين مصريين روحات طلبة وأساتذة.
واعتبر الفنان قحطان صغير أن الأعمال الفنية التي تقدم الآن على الساحة العراقية ليست بالمستوى المطلوب.
الفنان العراقي الآن يعني بعد الحرب تحديدا يعني وضعه بدل المادي يتغير، لكن ونحن دائما نؤكد على هذه الكلمة، لكن سياقات العمل غير مجدية وغير جيدة، يعني بما يعني أقرب لك مثال، يعني الآن الأعمال اللي تقدم ليس بالمستوى الفني والذوق والمستوى الثقافي، الآن الإساءة إلى المجتمع العراقي وإساءة إلى الفرد العراقي لأجل كسب المادة أو الممثل العراقي. وأنا كثير الحقيقة أنت من سألتيني الفنان العراقي، مو إحنا عندنا متطفلين كثير بالوسط الفني، فهذولا عجبا محسوبين على الوسط الفني محسوبين على الفنان العراقيين، هذا ما أعرف، لكنه نتمنى أن يكون أفضل بفضل يعني الحكومة الجديدة إن شاء الله.
وعن آخر أعماله الفنية وأي الشخصيات التي مثلها يعتز بها تحدث قحطان بالقول.
الحقيقة في المسرح الدور اللي اعتز به دائما ومو أنا اعتز به، الحقيقة الجمهور العراقي كله وحتى العربي اعتز به في مسرحية الخيط والعصفور من عم الخياط، الخياط ردت العرس واللي سببت لي مشاكل قالوا صار عنده مرض برأسه من وراها. وفي مجال التلفزيون قدمت الحقيقة أعمال كثيرة يعني، لكن أحب شخصية دوحي في مسلسل المحافيف أيضا إخراج حسين التكريت. الآن أكو محطات عراقية كثيرة ولكن ما الجدوى يعني، الآن الأعمال العراقية يعني المحطات ما تريد أعمال ملتزمة، ما تريد أعمال جيدة، تريد هاي السبوتات اللي قلت دسيء للناس ودسيء ما أدري شنو اللي صارت مملة جدا. الحقيقة أنا قدمت الآن عمل وإن شاء الله يرجع الوجه الحلو للدراما العراقية، عمل ضخم بعنوان المصير القادم، عمل يتحدث عن مراحل اجتماعية وعن يتحدث عن محل عراقية وعن شخصيات حلوة تراثية، وأتمنى أن ينال استحسان جمهورنا الرائع والكبير.
كان هذا لقاء مع الفنان قحطان صغير لبرنامج نوافذ. جمان العبيدي، إذاعة العراق الحر، بغداد.
تمام، أشكر جميع مستمعينا وحتى نلتقي من جديد، لكم مني ومن ليث أحمد وديار بمرني وكل العاملين في هذه الإذاعة أطيب الأمنيات.
زين، أنت بديتي البرنامج بالتهنئة، خليني أختم البرنامج بالتهنئة مرة ثانية بعيد المرأة، فكل عام وكل نساء العراق بألف خير.
استمعتم إلى البرنامج الأسبوعي نوافذ مفتوحة. نوافذ مفتوحة من إعداد وتقديم.